بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب اللباس والزينة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، و كنا قد ذكرنا عددا كثيرا من الآداب فيما مضى، وكان آخر آدب تحدثنا عنه ما يتعلق بقيام الليل. ومعنا اليوم أدب جديد من الآداب الإسلامية ينبغي على المسلم أن يتأدب به، لأنه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، بل هي من أوائل النعم التي أنعمها الله جل وعلا على الإنسان بعد ما حصل من أبينا آدم. فلابد للإنسان من لباس يستر به عورته، وقد امتن الله جل وعلا على الناس بنعمة اللباس، ولذلك حديثنا عن ما يتعلق بأدب اللباس والزينة. والله جل وعلا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس يستر الإنسان به عورته ويتجمل به أمام الخلق، ولكن لا بد للمسلم من أن يتأدب بآداب معينة تتعلق باللباس والزينة. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فأول هذه الآداب ما يتعلق بمشاهدة نعمة الله جل وعلا على الإنسان بما من الله عليه من لباس، فيستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بستر عورته. فكم من أناس لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، وهذا يشاهد، يستطيع المرء أن يشاهده في التلفاز وعبر المقاطع المنتشرة لأناس لا يجدون ما يسترون به عورتهم. فيجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وأن يقوم بحقها. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكما جمل الله جل وعلا الإنسان بظاهر اللباس، فينبغي أن يجمل باطنه بتقوى الله جل وعلا. أدب آخر من أداب اللباس التواضع في اللباس، بمعنى عدم الحرص على لبس أفخر الثياب تكبرا أو تغطرسا أو تعاليا على الخلق، فالمتقين لا يفعلون ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا في لباسه، وذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم في رحل رث وقطيفة خلقة، أي لم تكن جديدة، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. فالإنسان يحرص على نظافة الثوب والبدن والنعل لأن ذلك من الجمال، فكون ثوبه حسن ونعله حسن وبدنه حسن هذا مما لا شيء فيه بل هو مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أفهذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، فهذا هو الكبر. فالمقصود من الكلام هو التواضع في اللباس، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. ومعنى ترك اللباس ليس هو لباس ستر العورة أو لباس زينة الإنسان، لا هذا ليس بمقصود، ولكن المقصود هو اللباس الفاخر الغالي الذي يجر للإنسان الكبر والتعالي على الخلق. فلذلك كان التواضع في اللباس مما يبعد الإنسان عن شر الكبر ويجعله قريبا من أهل التواضع والمسكنة. وفي هذا كله هو بعيد عن الإسراف، بل إنه يبعد عنه شر حسد كل ذي شر حاسد أو عين من هؤلاء الناس الذين ربما ابتلوا بالعين وحسد الناس. أيضا أمر آخر وهو أمر لا بد أن يكون مهما خصوصا في مثل هذا الموسم الذي يسافر فيه الناس، وهو عدم اتخاذ ثوب شهرة، سواء كان ثوبا فخما جدا بحيث يكون مما يشتهر به أو متميزا عن غيره، أو كان شديد التقشف والبذاء كلباس الفقراء والزهاد، وقصده بذلك أن يشتهر بين الناس بهذا اللبس، فهذا مما لا يجوز. فالإنسان إذا ذهب إلى مكان فإنه لا يشتهر بثوب معين وطريقة معينة، وإنما يكون كما يكون الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهبه فيه النار. فهذا وعيد لمن فعل ذلك. ولذلك الإنسان دائما يكون مع الناس، كيف يكون الناس؟ يكون معهم، لكن يكون معهم بما أحل الله، لا يكون معهم بما حرم الله. لا يأتي إنسان فيلبس اللباس المحرم ويقول أنا لا أريد أن أكون مختلفا عن الناس، لا بل البس الحلال الذي أباحه الله، الذي ليس فيه تكبر أو تعال على الخلق أو في لبس يخالف ما شرعه الله جل وعلا من الألبسة. فليس كل لباس حلال كما سيأتي، وهناك ألبسة محرمة، لا يجوز الرجل أن يلبس لباس الحرير وهو سليم معافى، ولا يجوز المرأة أن تتشبه بلبس ثياب الرجال وتقول والله النساء يلبسون مثل هذا اللباس فأنا ألبس مثلهم، لا هذا تشبه، وهذا مما سنذكره إن شاء الله فيما سيأتي من الحلقات. إذن كون الإنسان يلبس اللباس الذي يلبسه الناس بشرط أن يكون هذا اللباس مما أباحه الله سبحانه وتعالى لبسه، وعلى هذا فلا يكون الإنسان متميزا مشتهرا في لبسه بحيث أنه يلفت الأنظار فيكون هذا علامة عليه إذا رؤي. فإذا هذه آداب ذكرناها، وهناك آداب أخرى كثيرة لعلنا نذكرها إن شاء الله في اللقاء الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: هل الاستماع إلى المحاضرات والبرامج الدينية فيها أجر؟
الحمد لله، نعم، استماع البرامج الدينية سواء المحاضرات أو الكلام الطيب من تفسير ونحو ذلك، هذا مما يؤجر عليه الإنسان، وهذا يعد من طلب العلم، وهي في الحقيقة أجور يحصلها الإنسان بمثل هذه الأفعال. ولذلك طلب العلم وتعلم العلم من أجل وأفضل الأعمال على الإطلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. أولا بدأ الله جل وعلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتعلم الإنسان العلم مما يزيده رفعة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويلقي المحبة بين قلوب العباد. هناك حديث كثير وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بسعود فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
مرحبا، عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
في صلاة الجماعة، يعني عندما يسلم الإمام التسليمة الأولى، نجد بعض الناس يعني مسرعين ويدخلون مع الإمام ويكملون معاه، فهل هذه صلاتهم صحيحة؟
إن شاء الله.
يعني الإمام سلم التسليمة الأولى، مجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله يدخلون في ناس ويكملون مع الإمام. هذا السؤال،
جزاكم الله خير. الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ إلى السؤال السابق بالنسبة للاستماع إلى المحاضرات والبرامج الدينية، هل فيها أجر؟
نعم، فالمر إذا سلك طريق العلم وتعلم العلم لا شك أنه مأجور على هذا الأمر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريق العلم طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإنسان من أعظم ما ينتفع به في الوقت أن يتعلم وأن يستمع، ففي ذلك خير له في دينه. ولذلك لو تأملنا يعني أحوال الناس، كم من الأوقات تمر عليهم وهم في سياراتهم في الزحام، وكم من الأوقات تمر عليهم وهم جلوس في أماكن الانتظار أو في المراجعات، وأحيانا حتى في العمل. فإذا لم يستغل الإنسان هذا الوقت في سماع الخير وما ينفعه، لربما شغل هذا في أمر مباح فلم يحصل بذلك عليه أجرا، وربما استعمل هذا الوقت في أمر يحرمه الله سبحانه وتعالى. خصوصا هذه الفتنة الحاصلة الآن مع الهواتف النقالة، فالإنسان إذا لم يضبط نفسه في هذه الهواتف ربما جرته إلى مشاهدة ما لا ينفع، فيضيع الوقت في أمور تافهة في الحقيقة، والمسلم ينبغي أن يربع من نفسه أن يستمع إلى كثير من التفاهات أو ينظر يشاهد إلى كثير من التفاهات التي تبث في وسائل التواصل الاجتماعي. فمن كان حريصا على نفسه وحريصا على نجاته يوم القيامة وحريصا على استغلال وقته، فإنه ينظر إلى معالي الأمور ولا ينظر إلى سفسافها. الإنسان صاحب الهمة العالية لا يضيع وقته في مثل هذه التفاهات، فيتابع كل من هب ودب، ولكن الحريص على نفع نفسه وازدياده من العلم فإنه يستمع إلى كل نافع وطيب. ولا شك أن من أنفع الأمور وأطيبها أن يستمع إلى ما فيه تحصين للأجر، سواء سماعا للمحاضرات أو سماعا للكلام الطيب والمجالس الطيبة عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك يحصل به أجرا وثوابا عند ربه تبارك وتعالى وينتفع بهذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نغتنم هذه الأوقات ولا نضيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمور، ذكر منها فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك، وكل ذلك حرص على استغلال حياة الإنسان وحياتك قبل موتك. فهذه كلها أمور ترجع إلى الانتفاع بالوقت. إذن من أنفع ما يستغل به الإنسان وقته أن يستمع إلى كل خير، وهذا الاستماع لا شك أنه إن كان في خير فإنه يؤجر عليه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأذن الإنسان وسمعه محاسب به عند ربه جل وعلا، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الاستماع لمثل هذه الأمور الطيبة من محاضرات أو من دروس العلماء أو من كلام الحكماء، كل ذلك مما يؤجر عليه الإنسان ويحفظ به الإنسان وقته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بسعود يقول: في البعض يدخل والإمام في التشهد الأخير، فيقول بعد أن يسلم التسليم الأولى يدخل معه في الجماعة ويكمل الصلاة، هل يقول هذا الفعل صحيح؟
إدراك الجماعة مع الإمام يكون بإدراك التسليمة الأولى، فمن أدرك التسليمة الأولى بمعنى أنه كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة مع الإمام، وهو مأمور بعد ذلك أن يتم ما بقي من الصلاة. وأما إذا كبر بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لا يدرك الجماعة على قول جماهير أهل العلم إلا بعض الفقهاء، وخصوصا مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن الصلاة لا تخرج إلا بالتسليمتين، فعلى قولهم يكون مدركا للجماعة. ولكن قول الجمهور وهو الصحيح أن الانصراف من الصلاة إنما يكون بالتسليمة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فمتى ما سلم الإمام فقد انتهت الصلاة، فمن كبر بعد تسليم الإمام فإنه لم يدرك الجماعة مع الإمام، وتعتبر صلاته صلاة منفرد لا صلاة جماعة يكمل ما بقي منها. وعلى العموم فهذا هو القول الأصح وهو قول جمهور العلماء بأنه لا يكون مدركا للجماعة إذا سلم أو إذا فرغ الإمام من التسليمة الأولى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله حجيك.
الله يحفظك يبارك فيك.
طويل عمر. أنا عندي استفسار بخصوص العقيقة. يعني في عمر معين يعني سن معين في الذبيحة ولا أي عمر؟ يعني 6 شهور 7 شهور أي
إن شاء الله.
أي عمر؟
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيد تفضل.
دكتور نفون الجليل سالم الدوبي. كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك سلمك. حياك الله بعيد.
أخونا علي سعيد والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم قتل وقت الفراغ بالتسلية، يعني لا في قمار ولا في مراهنات ولا في شيء كاللعب الورقة أو النرد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم مصارعة الحيوانات والطيور مثل الديك، يعني مصارعة بين الديكين أو بين الحيوانات مثلا، وخاصة أنتم بكرامة السيران أو الأبقار يعني، وفي النهاية طبعا اللي يغلب يحصل الجائزة. والسؤال الثالث والأخير، حكم دخول الحيوانات الله يعزكم خاصة الكلاب المقابر يعني. جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة. تسمع إن شاء الله الرد. جيب فالشيخ سؤال عبد الله يسأل عن العقيقة، يقول هل لها، هل يشترط لها عمر معين؟
العقيقة يشترط في صحتها ما يشترط للعقيقة الأضحية، فالأضحية لها شروط، وهذه الشروط التي في الأضحية هي التي تشترط في العقيقة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما رضي مما يتقرب به إليه من الذبائح والهدايا، ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه سليما من العيوب الظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيوبا 4 هي التي تؤثر في الأضحية، وهي العوراء البين عورها، والأرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. إذن هذه أوصاف لابد أن تتصف بها هذه الذبائح، ومن جملة ذلك السن، فالسن كذلك أيضا مما يتضيه الله جل وعلا في هذه الذبائح وهذه الهدايا التي تهدى لله سبحانه وتعالى في سواء في الحج أو في الأضحية أو في العقيقة. إذن الضأن لابد فيه من 6 أشهر فما فوق، وفي المعز أن يتم 1 سنة كاملة، وفي البقر 2، وفي الإبل 5 سنين. فإذا وجدت هذه الأسنان في هذه الذبائح فإنها ذبائح يرتضيها الله جل وعلا، وأما إن كانت دون ذلك فقال فمذهب جمهور العلماء أنه لا يصح أن يعقى بما لم تتوفر فيه شروط الأضحية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال بعيد يقول حكم قتل وقت الفراغ بالتسلية.
قتل الوقت ما أن يكون أو إشغال الوقت في عبارة أدق، إما أن يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وبه يحصل المرء الأجر والثواب، كان يستمع إلى قرآن أو يقرأه، أو يستمع إلى حديث ديني أو يقرأه، أو سواء يتعبد الله جل وعلا بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، سواء من الأمور التي أوجبها الله جل وعلا أو الأمور التي ندب إليها من السنن والمندوبات، أو يستغل وقته في ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه مما يتعلق بالتعامل مع الناس، كان يبحث عن سعي رزقه لكي يؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكوات أو من النفقات الواجبة على الزوجة والأولاد أو الوالدين، أو سواء من النفقة على بالتبرعات والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه أعمال يؤجر عليها الإنسان وشغل للوقت بما يحبه الله جل وعلا ويرضى. النوع الثاني هو شغل الوقت فيما هو محرم، كأن يستمع أو يتكلم بما هو محرم، أو ينظر إلى ما هو محرم، أو يفعل الفعل المحرم. فإذا أشغل الوقت بما هو محرم فإنه يؤجر على ذلك ولا يؤجر. والنوع الثالث شغل الوقت بما هو مباح، فإن كان مباحا فهنا قد فعل ما هو مباح، كأن يلعب مثلا ألعابا، وهذه الألعاب تخلو من المحرمات، أو يسامر في الحديث مع أصدقائه وزملائه، فهذا قد شغل الوقت فيما هو مباح. فإن كان شغل وقته فيما هو مباح فهذا له عليه ولا له. فإن أدخل النية الطيبة فيما هو مباح فإنه يؤجر على ذلك، كأن يستغل وقته في ممارسة الرياضة يكون قويا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكي يحافظ على هذا البدن الذي وهبه الله جل وعلا له، وهو مأمور بأن يحافظ على بدنه، فهو قد أشغل وقته المباح بالنية الطيبة التي يؤجر بها على فعل ما هو مباح. إذن ما كان مباحا من الأفعال كأن يلعب ألعابا مباحة، فهذا اللعب لا له ولا عليه إذا لم يترتب عليه فعل محرم أو تضيع لما هو واجب عليه. فأحيانا بعض الناس يلعب بعض هذه الألعاب ويتأثر من يجب عليه أن يؤدي حقه، فيبقى طوال الليل وهو يسهر ويضيع حق الزوجة والأولاد، فالزوجة والأولاد يحتاجون إلى حسن عشرة، والوالدين كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول، قال أمك، قيل ثم من، قال ثم من، قيل ثم من، قال أمك، قل ثم أبوك. يعني أنت إذا أردت أن تصاحب وأن تلازم فالزم والديك، فهم أحق الناس أن تشغل وقتك معهم. فإذا كان الإنسان يعبث ويلعب فيما هو مباح ولكن يترتب على ذلك تضيع واجب عليك كحق الزوجة والأولاد، فهنا ربما يكون مأزورا أو قد يعرض نفسه للإثم. لماذا؟ لأنه ترتب على فعل المباح تضيع أمر واجب عليه. أما إذا كان أمرا مباحا وضبطه كأن يلعب في أوقات معينة ولا يترتب على ذلك مقامرة، لا يترتب على ذلك تضيع الصلاة، لا يترتب على ذلك تضيع واجب عليه، فهو من المباحات التي ليست عليه وليست له، فهذا المباح يقال عنه أنه مباح بما ذكرناه من شروط. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أم نعمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي أم نعمة الله.
نعم، أنا اتصلت البارحة بالشيخ في حصة فتاوي في قناة الشارقة.
نعم.
وأفتاني بجواز الحصول على مبلغ أكثر مما حددته الدولة في بيع منزل.
كيف كيف؟
البارحة اتصلت به وسألته هل يمكننا، الدولة حددت مبلغ معين لبيع منزل.
نعم.
ونحن قبضنا مبلغ أكبر منه.
نعم.
نعم
نعم
نعم نعم. فأفتاني بجواز ذلك، أريد فقط أن أسأله عن الضريبة.
نعم.
ألو.
نعم نعم
نعم، عن الضريبة. الضريبة على المبلغ الذي حددته الدولة يكون أقل من الضريبة التي ستدفع على المبلغ المفروض الذي دفعناه. لا أدري إذا فهمتني.
نعم نعم صحيح.
نعم، فهل يجوز ذلك؟
إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير، جزاك الله خير ونعمة الله، تسمع إن شاء الله جل. حياك الله. نعم، نجيب فالشيخ سؤال بعيدة، يسأل عن مصارعة الحيوانات والطيور ويقول وضع الجوائز على هذه المسابقات.
مسألة مصارعة الحيوانات سواء من الثيران أو من بقية الحيوانات هي من الأمور التي نهى عنها الشرع، فالحيوان لم يجعله الله جل وعلا لكي يكون فرجة لنا أن نتفرج ونستمتع بهذه الحيوانات بهذه الطريقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الطير غرضا، فالطيور لا نجعلها مرماة لنا كي نتعلم، تريد أن تتعلم الرماية تعلم الرماية، ولكن لا تتعلمها على حيوان لمجرد أن تتعلم، يمكنك أن تتعلم عن طريق وضع شخص وأنت تتدرب عليه، أما أن تفعل هذا بالطير ولا تريد بذلك قصد الصيد فهذا مما نهى عنه الشرع. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن نجعل البهائم مجالس لنا، اثنين يتحدثون راكبين فوق مثلا فوق بعير، فقط هم جالسين فوق البعير ويتحدثون وليس لهم غرض من ذلك إلا الحديث، فهذا ليس الاستعمال مباح للحيوان. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوانات، أي نجعل نحرش بينها حتى تتقاتل، فهذا مما نهى عنه الشرع، وكل ذلك لأجل أن هذه البهائم إنما جعلها الله جل وعلا لنا لمنافع، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي مما تحقق بها الأغراض التي هي لمصلحة الإنسان، أما نجعلها تتقاتل ونحن نستمتع بذلك حتى يموت أحدهما أو يغلب أحدهما الآخر فهذا لا يعد تكريما لهذه الحيوانات، ناهيك إن وضعت على ذلك الجوائز، فإذا كانت مدفوعة من المحرشين فهي نوع من أنواع المقامرة، فيزيد التحريم بتحريم آخر وهو كونها تشتمل على القمار، إذن هذا الفعل فعل محرم ولا يجوز، وليس ذلك من تكريم الحيوان في شيء، وإنما هذه الحيوانات نستعملها لمصالح شرعية كالأكل وكالركوب وكالانتفاع بها في الزرع ونحو ذلك من الانتفاع المباح، أما ما يفعل من التحريش بينها والاستمتاع بمشاهدة ذلك أو اتخاذها لأغراض ليست صحيحة كما ذكرت، كان تجعل أغراضا أي بمعنى أن يتعلم عليها الصيد ثم بعد ذلك ترمى، فتتخذ كأنها شاخص للصيد ونحو ذلك، أو يركب عليها لأجل الاستمتاع بالركوب والحديث فوق ذلك من غير حاجة التنقل، فهذا كله لا يحقق المقصود من وجود هذه الحيوانات، وليس ذلك من تكريم الحيوان في شيء. فديننا بحمد الله دين عظيم، أنزل كل شيء منزلته، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا، فهذا الفعل يعد فعلا محرما ولا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، أيضا السؤال بعيدة سأل عن حكم دخول الحيوانات، ويقول خاصة الكلاب إلى المقبرة.
دخول الحيوانات إلى المقبرة أو إلى مكان يشبه مثل المقبرة مما هو ينبغي أن يحترم، هذا الدخول يرجع فيه إلى عدة ضوابط. الضابط الأول، لماذا يدخل بهذا الحيوان إلى المقبرة؟ ما هو الغرض من دخول المقبرة؟ الحيوان إن كان حيوانا سائبا والمقبرة لم تكن مسورة، فهو من البهائم، الحيوان ليس عنده عقل حتى يعقل أن هذا المكان مقبرة أو هذا المكان مسجد. حتى الكلاب كانت تدخل المساجد في السابق، لماذا؟ لأن انتشارها وانتشار كأي كالقطط والكلاب تكون موجودة في المدن، فتدخل المساجد، ربما تدخل المسجد، ربما تدخل المقبرة. فإن كان هذا الدخول هو دخول هذه البهيمة التي لا تعقل ولا تفهم دخولا بمجرد كونها سائبة، فهذا مثل هذا ينبغي أن تصان منه المساجد، وتصان منه المقابر، وتصان من أماكن الطيبة، تمنع. أما أن يدخل الإنسان بهذا الكلب المقبرة، ماذا يصنع بدخول هذا الكلب المقبرة؟ لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل، لأن المقبرة هي مكان لكي يحقق الإنسان فيها مقصودا، وهو الاتعاظ، وهو الدعاء للأموات، ووجود الكلب معه لا غرض له في ذلك، هل الزائرين أو أخافتهم، أو ربما جاءت الكلاب وصيانة القبور من هذه الحيوانات وهذه الكلاب مأمور به شرعا، وذلك حتى الإنسان لا يؤذي هذه القبور بالسير عليها حافيا. وإذن إدخال الكلاب إلى المقبرة فعل لا ينبغي، وينبغي على الإنسان أن يصون هذه المقابر التي هي محل دفن أموات المسلمين، ينبغي أن يصونها من كل شيء يؤذيها. فإذا كانت هذه الكلاب دخلت من غير سائبة، فهنا تخرج ولا يسمح لها بالدخول، ولذلك القبور تسور حتى لا تدخل هذه البهائم. إذن لا حاجة إلى دخول الكلب المقبرة، وينبغي أن تصان المقابر من هذه الكلاب إذا كنا بإمكاننا أن نفعل ذلك، ولا حاجة لإدخال الإنسان الكلب الذي معه إلى المقبرة. لذلك إذا أراد أن يدخل فيجعل الكلب بعيدا عن المقابر، لأن في ذلك ترويعا للزائرين وعدم احترام لهذه القبور أن يأتي بالكلاب إليها. إذن فهذا الفعل فعل لا ينبغي أن يفعله المسلم، بل الإنسان أصلا لماذا يقتني الكلب؟ هذه العادة لم تكن موجودة عندنا. الكلب النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا لمنع دخول الملائكة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فالملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الكلاب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب لغير حاجة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره كل يوم قراط أو قراطان. ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلاب إلا ما كان كلب صيد أو زرع أو ماشية، لأن هذه الكلاب تحقق نفعا لصاحبها. وأدخل بعض العلماء الحراسة، فإذا كان الكلب لي الحراسة والمكان يحتاج إلى حراسة فنعم، لكن إنسان يأتينا بكلب صغير ربما إذا ركله الإنسان مات هذا الكلب، فهذا ليس كلب حراسة، هذا كلب لعب يلعب به الإنسان، يلعب به جلب الأطفال، هذا ليس كلب حراسة حتى يقول والله أنا أتخذ هذا الكلب للحراسة ويجعل هذا الكلب في مكان آمن، لا حاجة لأن تتخذ من قضية الحراسة محملا لكي تجعله أنت في مكان آمن. أنت في شقة مثلا تسكن، لأن لا أحد يستطيع أن يدخل عليك في شقتك إلا من بابك، فلماذا تجعل هذا الكلب معك في الشقة داخل الشقة أو في مكان آمن في منطقة مأهولة بالسكان الذي فيها يعني فيها الذاهب والراجع وهي مناطق آمنة؟ فلا حاجة الإنسان إذا تذرع بوجود الكلب أن يقول الكلب حراسة. كلاب الحراسة هي توجد في أماكن معينة ويحتاج إليها الإنسان، كأن يكون في مزرعة أو في مكان منقطع ويخشى لنفسه من السراق أو دخول الغرباء البيت. فهذا إذا اتخذ كلب الحراسة نعم وجود الحاجة والمصلحة ها هنا موجودة، أما إن لم تكن موجودة ولم يكن هناك حماية لزرع أو ماشية فهذا الاقتناء لا يكون اقتناء شرعيا. الاقتناء الشرعي كان يكون كلب الماشية، ومعلوم أن الكلاب الماشية من أنفع ما يكون في للماشية، وهذا مشاهد، ربما كلب واحد فقط يقود قطيعا بأكمله ويحمي هذا القطيع من الذئاب أو من الثعالب، وهو الذي يقود كل القطيع، فهذه منفعة توجد. أما أن يجعل الإنسان كأن هذا الكلب ابن من أبنائه، وهذا والله موجود، يعاملون هذه الكلاب كمعاملة الأبناء، وربما إذا مرض الكلب اهتم لمرض هذا الكلب اهتمال ربما لم يهتم به لصديقه الذي يمرض معه في العمل، لكن إذا مرض الكلب كأن ابنه الذي مرض وربما ينيمه معه في الفراش. ففي الحقيقة هذه الأمور التي يعني حصلت في خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة من التأثر بالعادات السيئة والتي تخالف الشرع. فإذا سؤال الأخ السائل ينطوي على أن هذا الكلب كأنه ابنه أو كأنه معه كالمرافق له، فيأتي يسأل كيف يدخله معه المقبرة، فنقول من الأصل أصلا لا تجعل هذا الكلب إذا كان بهذا الوصف الذي ذكرته كأنه ابنك يذهب ويمشي معك كل مكان. أصلا الذي يربي الكلاب في الغالب أنه لا يكون من أهل المساجد، لأنه يعتقد أن هذا الكلب يمنعه من الصلاة، فكلما أراد أن يصلي تذكر أنه لمس الكلب فكيف يذهب إلى المسجد؟ شيء يجر شيء ومعصية تجر معصية وفعل ليس بالطيب تكون عواقبه ونتائجه غير طيبة، ولذلك كونه يسأل عن إدخال الكلب المقبرة نوجه له السؤال كيف كان الكلب معك حتى أتيت به إلى المقبرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا مثل هذه العادات السيئة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أم نعمة الله فضل الشيخ سألت تقول أنها اشترت منزل أو باعت منزل والدولة حددت المبلغ، وتقول نحن قبضنا أكبر من المبلغ، والآن تقول الضريبة ستكون أكبر. وفصيخ الذي فهمته أن الأخت سألت التبس عليه الأمر كأنها سألت في برنامج فتاوى على قناة الشارقة, كان التبس عليه الأمر والبرامج.
علمهم الأخت السائلة ربما سألت سؤالا لم يكن موجها لي, فنحيل الأخت السائلة إلى من أجابها في البرنامج, ولعلها تراجع في قضية الضريبة, لأنه هو الذي أجابه والذي أحاط بسؤال الأخت السائلة, وبناء على ما أحاطه من سؤال الأخت السائلة يمكنه أن يجيب على قضية من يتحمل عن تحمل الزائد أو الناقص من الضريبة, وكيف يكون مخرج ذلك من الناحية الشرعية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة تسأل عبر الرقم 6688, تقول هل المكياج الخفيف مسموح فيه للعمل؟
المكياج هو ما كان يعد من الزينة فهو من الزينة, فالمكياج سواء كان خفيفا أو مكياج كما يقال ثقيلا فكل ذلك العبرة به ما ظهر. إن كان الظاهر منه التزين أي تزينت به المرأة فهي من الزينة الممنوعة شرعا, وبقدر هذه الزينة يكون المن. أما لم تكن زينة كأن تضع المرأة مثلا كأن تضع المرأة الواقي واقي الشمس الذي تحتاجه فهذا لا يعد زينة, أو تحتاج إلى أن تضع شيئا يحميها أو يحمي بشرتها وليس ذلك من الزينة, فهذا مما يباح للمرأة سواء كانت خرجت الزينة أو غير خرجت العمل أو غيره, لأن ما وضعته لا يعد زينة. فالمقصود أن هذه الزينة إن كانت زينة ظاهرة وشوهدت هذه الزينة فهذه زينة ممنوعة, أما إن كانت هذه الزينة ليست بزينة وإنما هي كما يقال مسحوق تضعه, وهذا المسحوق لا يزيدها جمالا وإنما يحميها من بعض الأشياء, أو كانت هي بين النساء فقط لم تكن بين الرجال, أو كانت قد سترت وجهها عن الرجال فإذا اختلطت بالنساء كشفت عن وجهها, وكان وجهها متزين بالزينة التي تضعها للنساء فهذا لا حرج فيه. أما الزينة الظاهرة فهذه الزينة هي التي منعها ربنا جل وعلا في قوله قل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول هل لفظ الانتقال أو التكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة بالنسبة للمأموم, وأيضا قول سمع الله لمن حمده بعد الإمام هل على من نسيه من المأمومين شيء؟
تكبيرات الانتقال محل خلاف بين العلماء, فمن أهل العلم من يرى أنها سنة ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة, والقول بوجوبها له ما يدل عليه ويشهد عليه من النصوص الشرعية, ولكن هذه التكبيرات إما أن تكون من المنفرد وإما والإمام وإما أن تكون من المأموم, فإن كانت من المأموم فإن الإمام يتحملها ولا يجب على المأموم أن يسجد للسهو لتركها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ضامن, فالإمام يتحمل هذا الخطأ الذي يقع من المأموم. وأما إن كان منفردا أو كان إماما فنسي, فلو أن منفردا ركع من غير أن يكبر وتيقن ذلك ولم يكن موسوسا فها هنا يسد السهو، لأن تركه للواجب ها هنا إنما كان سهوا لا تعمدا. إذن الماموم أو المنفرد أو الإمام إذا سهى فنسي التكبيرات فها هنا يسد لي السهو، يسد لي السهو، ولا بد من وضع قيد أن لا يكون موسوسا، لأن مثل هذه التكبيرات في الانتقال قل أن يقع فيها السهو، فإذا كان موسوسا فلا يلتفت أبدا لنسيانه ويمضي في صلاته ولا يسجد للسهو، وبالله التوفيق.
أكره فيكم فضل الشيخ أيضا يقول ابنتي ستسافر للدراسة فكيف تكون الصلاة هناك، هل قصرا وجمعا أم تصلي صلاة تامة في وقتها؟
إذا كانت هي قد ستذهب للدراسة فإنها تصلي صلاة تامة، لأن مدة السفر عند جمهور العلماء 4 أيام، وقول ابن عباس رضي الله عنه غيره هنا 19 يوما، وكونها تذهب الدراسة هذه مدة طويلة ستقيم فيها هناك ويكون لها سكن، فإذا تصلي كل صلاة في وقتها تامة ولا تترخص برخص السفر إلا عند الانتقال، فإذا سافرت عودة أو ذهابا أو أنشأت سفرا آخر في محل إقامتها هنا يباح لها أن تترخص برخص السفر، أما في محل إقامتها الذي ستقيم فيه وهذه المدة ستكون طويلة تزيد على الشهور ربما فهذه إقامة فلا تترخص برخص السفر، والحال هذه وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول هل التبرع بالدم يبطل الوضوء؟
التبرع بالدم لا يبطل الوضوء لأنه ليس من نواقض الوضوء خروج الدم، فخروج الدم لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لكن وجود الدم يوجب غسل هذا الدم، فالدم نجس، فإذا لصق هذا الدم بالثياب أو بالبدن فإنه يجب على الإنسان أن يزيل هذه النجاسة، فإذا كان هذا الدم موجودا على ثوبه أو بدنه فإنه يلزمه أن يزيله، وأما خروج الدم فإنه لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة لو أنه خرج، وقد صلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بسهم فأتم صلاته، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على المسلمين فأتم صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الصلاة، والمسلمون ما زالوا يصلون في جراحاتهم كما نقل ذلك أحد التابعين، فإذا خروج الدم لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة، ولكن هذا الدم يجب غسله. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدومي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.